بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال نتكلم في المناهي الشرعية في حق النساء، لكن إلى الآن احنا قاعد نتكلم مقدمة عامة عن المعاصي والذنوب، وإن من أكبر الكبائر التي ترتكبها النساء الإشراك بالله، نساء ورجال أيا كان، كل واحد منهم إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى فقد ارتكب أكبر الكبائر. وبعدين احنا نقول كل ذنب دون الشرك فإنه قابل للمغفرة، أي ذنب يذنب الإنسان دون الشرك فهو قابل للمغفرة، لكن لا دخل في الشرك مشكلة. إذا دخل في الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ليش أقول لكم الشرك؟ لأن المرأة كثير ما تدش بالشرك، تدش بالشرك لما تذبح لغير الله، تدش بالشرك لما تنذر لغير الله، تدخل بالشرك لما تحب شيء أكثر من حب الله ورسوله وتقدمه على حب الله ورسوله، فكلها تدخل في الشرك. تدش في الشرك لما الإنسان يصرف أشياء لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى يصرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. وجاء عن أبي بكرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاث مرات وهو يقولها. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وحيف البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المدخلات في جهنم. قالوا: يا رسول الله، ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. حتى قذف المحصنين المؤمنين الغافلين نفس الشيء. وعن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. ولذا قال الإمام الذهبي: الكبيرة الأولى الشرك بالله تعالى، وهو أن تجعل لله ندا، يعني شريكا مع الله وهو خلقك، وتعبده وتعبد معه غيره، سواء كان الذي تعبده مع الله حجر أو بشر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو جني أو نجم أو غير ذلك. فمن صرف نوع من أنواع العبادات لهؤلاء فقد أشرك بالله. قال الذهبي: فمن أشرك بالله ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا، كما أن من آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وأن عذب. فلا بد من إفراد الإله سبحانه وتعالى بالعبادة واجتناب الإشراك معه أيا كان لون هذا الإشراك، وإخلاص التوحيد لله عز وجل، وهو لب الإيمان وهو أساس العقيدة وأصل الديانة، وعلى أساسه قام سوق الجنة والنار. وعلى أساس التوحيد نصبت الموازين وافترق الناس إلى قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهو أول دعوة الرسل، وعليه تقوم الراية، وحوله يجتمع الأنصار، وبه ينتصر الأتباع، وعليه اتفقت كلمتهم واتحدت عباراتهم. قال نوح: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود وصالح وشعيب وإبراهيم، قالوا لقومه: اعبدوا الله واتقوه. وقال عيسى لبني إسرائيل: اعبدوا الله ربي وربكم. وحكى ربنا تعالى عن المرسلين جميعا فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هي وصية الأنبياء والمرسلين، كما قال سبحانه وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يعقوب لبنيه عند موته: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهو أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وأول ما أوصى به رسله إلى البلدان وعماله على الأقطار، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه بالبدء في دعوته إلى أهل اليمن. حين قال لمعاذ إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذه آخر وصية وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، وهو أول ما يدخل به الإنسان في الإسلام، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأمر أن يقاتل الناس عليها، فقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. بل هو أول ما يدخل به الإنسان إلى الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والفطرة هي الإسلام، الفطرة هي الإسلام، كما جاء في ذلك مفسرا ذلك عن كثير من الرواة. قال ابن القيم: فهو أول واجب وآخر واجب، فالتوحيد أولا وآخرا. وبناء على هذا نال أهل الإيمان أعلى الدرجات، وباء أهل الإشراك والعصيان بأسفل الدركات، وأتبعوا في هذه الدنيا والآخرة بالذم واللعنات. وقد بيّن المولى عز وجل في كتابه ما حل بهم من عقوبة وما نالوه من جزاء، كل ذلك يدور على باب التوحيد. ولذلك سنفرد إن شاء الله أكثر من 20 حلقة أنا مجهز كلها عن التوحيد، الإشراك بالله سبحانه وتعالى، أو المناهي الشرعية في أبواب التوحيد، المناهي الشرعية في أبواب التوحيد. إذا الله سبحانه وتعالى يسر لنا ذلك سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في أكثر من 20 حلقة. تعالوا ندخل يعني بعد ما تكلمنا عن أول قضية وهي الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وهي تعتبر الكبيرة الأولى في حق النساء أن تجتنب الإشراك بالله تعالى. كذلك من المناهي الشرعية في حق النساء بالذات النساء قضية السحر. وليش طبعا احنا نقول النساء؟ لان النساء اكثر الناس تعاطيا للسحر هم النساء. ذلك الله تعالى قال: ومن شر النفاثات في العقد، ما قال من شر النفاثين، لان اكثر من يتعاطى السحر ساحرا ومسحورا انما هم النساء يتعاطون السحر. والله سبحانه وتعالى قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن تعاطي السحر وفعل السحر كفر، والشيطان ما يخليك تشتغل بالسحر حتى تكفر بالله تعالى. وأنا عندي شريط بعنوان 40 في السحر والمس والعين، 40 في السحر والمس والعين، طبعوا الأخوة في وزارة الأوقاف، طبعا منه يمكن أكثر من 1000 مؤلفة ووزعوه على المساجد، لأنه يتناول هذه القضية بتفصيلها. وقال الله تعالى في تحريم السحر وأنه باطل، وقال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. وقال تعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فسمى الله تعالى السحر فسادا، وإلى آخر ذلك يعني ما جاء في القرآن. ولذلك جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقال: بجالة كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. ولذلك ثمة عدة مسائل في قضية السحر. أولا، ثق تماما أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، لا أحد ينفعك ولا أحد يستطيع أن يوصل النفع لك أو يضرك إلا الله سبحانه وتعالى، فهو قادر على إيصال النفع الخير وغير الخير، هو قادر على إيصال النفع والضر الله سبحانه وتعالى. الضر لا ينسب إلى الله والشر ليس إليه، لكن القادر على إيصال ذلك هو الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يستطيع أن ينفعك ولا يضرك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يقع شيء في الكون إلا بإذنه عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني ما يصلك الضرر إلا بإذن الله عز وجل. ولذلك لا تثق بأن إنسان ساحر
ما يتعامل مع الجن وما يكفر بالله، لا تصدق الكلام هذا. ولو قالك والله إحنا لنا نسبنا وهذول ناس خدام عندنا وإحنا من عمر هذول يخدموننا وما يأمرون إلا بالطاعة. أنا أذكر مرة شخص كان يتعاطى السحر، والعجيب يعني أنا عرفته بغير سابق موعد اللي إحنا نسميها صدفة، اتصل فيني فبدأ يسألني بعض الأسئلة الشرعية، وبعدين هو نفسه قال لي شيخ أنا عندي مجموعة من الجن أتعامل معهم ورثهم عن والدي، والدي عن والدي وهكذا. قلت له خلنا نلتقي، التقيت أنا معه رجل كبير في السن، وهذا الرجل يعني ظاهر الصلاح لكن يتعامل مع الجن. قال لي شيخ أنا والله، وبدأت أنصحه، تكلمت أنا معه أنا مباشرة يعني، قلت له يعني أولا لا يجوز التعامل مع السحرة ولا مع الجن ولا مع الشياطين، ولو كان هذا يجوز لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي جول الجن إلى عنده، الجن جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني امتلأ المكان من كثر الجن الذين أحاطوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، حول رقبته ولبته ولبدته، وامتلأ المكان من كل مكان من كثرة الجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا، وبدأوا ينذرون. وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذهم في المدينة إلى الحرة، وجلس معهم ونصحهم ووعظهم وطلبوا منه أشياء فأعطاهم. أولا لو كان يجوز التعامل مع الجن تحت أي صورة من الصورة، هذا يتكلم عن مؤمنين مو كفار، مؤمنين 100% أمام النبي صلى الله عليه وسلم ما يخدعونه، لأن الغيب يأتيه، لاستخدمهم النبي صلى الله عليه وسلم، لاستخدمهم أولا كاستخبارات، لاستخدمهم كدعم لوجستي، لاستخدمهم النبي صلى الله عليه وسلم في جلب المعلومات والأخبار، لاستخدمهم جواسيس وعيون، لاستخدمهم في حفر الخندق، لاستخدمهم صلى الله عليه وسلم في شفاء المرضى وعلاجهم، فهم متطورون في الطب وفي العلاج والشفاء، لاستخدمهم في جلب ماء له في غزوة تبوك، لاستخدمهم في غزوة العسرة وشالوا الناس وطاروا فيهم. وهكذا لم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الجن مع شدة حاجته صلى الله عليه وسلم للنصرة والعون، وفي أضيق الأوقات لم يستخدمهم أبدا. تعالى أبو بكر، أبو بكر ما استخدمهم، العالم كلها ارتدت ولم يناديهم أبو بكر رضي الله عنه، ولم يستخدمهم لا في حروب الردة ولا في غيرها، ولا لما جاءت قبائل مضر أحاطت في المدينة وكانت تأكل المدينة ما استخدمهم رضي الله، خرج مع 800 واحد وروح قاتل قبائل مضر رضي الله عنه وأرضاه. ما استخدمهم عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ما استخدمهم عثمان لما حاصره الخوارج وقتلوه وهو يقرأ القرآن، ما استخدمهم، ما استخدمهم علي بن أبي طالب لما تآلبت عليه الدنيا كلها، ما استخدمهم رضي الله عنه، ما استخدمهم الخلفاء من بعدهم أبدا. وسبب في ذلك عندهم نص في القرآن، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، الجن صرتوا أكثر من الإنس. الله سبحانه وتعالى بعدين يقول لهم، قال عن استخدام الجن والإنس، وقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض، الإنس استمتعوا بالجن والجن استمتعوا بالإنس، وقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم، روحوا النار، النار مثواكم. الله سبحانه وتعالى جعل هذه أمة وهذه أمة، فصل بينهما سبحانه وتعالى، فلا يجوز الدخول في هذا أبدا. بعدين يقول واحد، والله أنا واحد يقول لي قرأت قول الشيخ الإسلام تيمية، وهذا القول موجود له في الفتاوى المصرية، لما سئل عن الجن فقال صالحهم صالح وقبيحهم قبيح، وإن كان التعاون معهم على البر والتقوى فهو داخل في التعاون على البر والتقوى، إن كان التعاون معهم بالإثم فهو داخل في التعاون بالإثم والعدوان، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن تعال أسألك سؤال، ما أدراك أن هذا الذي تتعامل معه أنت صالح أصلا؟ ما أدراك؟ لأن أنا وصلت مع هذا الأخ الساحر وأنا أتكلم معه إلى نتيجة، وهي صحيح هذا هو على قولته مثل ما يسمي نفسه، يقول أنا أبيت وأخدم الناس، اللي في سحر أفك عنه سحر، اللي مضرور أنا أفك ضره، اللي في عين أقول له أنت شنو فيك. والعجيب أنه ما يكتب، هم يكتبون له، يعني أنا أعرف رجل شايب كبير ما يكتب أصلا، هم يكتبون له، يمسكون يده ويحركون له القلم ويكتبون له. وطبعا بما حكم ان عنده جن يتكلم معك كل شيء، يعني انت في السياره ايش كنت تقول يقول لك، وانت شنو معاك يقول لك، ويعني واحد اللي ما يعرف ينبهر يقول هذا شنو هذا، كل شيء يعرف لان الجن حاضر معه. شاهد من هذا، قلت له انا بسالك سؤال جاوبني عليه، شلون تحضرهم؟ قال عندي كلمات وطلاسم اقولها فيحضرون. قلت له انا اسالك سؤال، هذه الطلاسم تفهم معناها؟ قال لا. قلت دخلت في الشرك الان، وما ادراك ان هذه الطلاسم والكلمات السريانيه التي تقولها انت فيها من الشرك ما فيها؟ ايش دراك؟ تشدر يمكن تقول له يا إلهي يا ربي يا مولاي يا خالقي تعال، أنت قاعد تقول كلمات ما تعرفها أصلا. طيب إذا كانوا صالحين ليش ما يأتون لك ولغيرك من الصالحين، ليش أنت بالذات؟ قال لي أنا ورثتهم عن أبوي وأبوي عن جدي. قلت إذن هم محبوسين لأبوك أصلا، هم أصلا محبوسين مكفلين من قبل ملك من ملوك الجن لوالدك، ووالدك بعد ذلك أعطاك العهد وأعطاك السر فهم لك أنت من بعدهم. قال لي صحيح. قال وتصدق واللي ما عنده عهد فيهم يضرونه، لازم يكون عندك. ودخلنا في الشرك ونصحته وقلت له والله العظيم تضر نفسك أنت. وسبحان الله مو بس هذا، فلما بدأ يتكاشف معي في الكلام قال تصدق يا شيخ الذين يتعاملون مع الجن يشترطون عليهم أن لا ينجبوا أولاد. يقول له بس إذا دخلنا الحين معاه في التعامل ما عندك إلا هذولي، بعد ما يجي لك أولاد خلاص ينقطع، تنقطع ذريتك ونسلك. مو بس هذا، قال والأعجب من هذا أن كثير من الذين يبيتون ويتعاملون مع الجن يموتون، هم يقتلونهم في النهاية. وأذكر مو أنا يعني، أنا ما أقول لكم، أنا سمعتها بأذني هذه، قال لي إياها الشيخ إبراهيم الجراح رحمة الله عليه، أخو الشيخ محمد الجراح الكبير، الشيخ محمد الجراح عالم الكويت، العالم الحنبلي اللي يستظهر المغني، أخوه إبراهيم أكبر منا، الأديب الشاعر رحمة الله عليه، كنا نصلي في المسجد مع بعض، فهو بنفسه حدثني وسمعتها بأذني، قال عندنا في الكويت أول شخص مشهور باسم أهل الكويت يعرفونه، كان يحضر الجن إلى درجة أن الناس إذا وصلوا في بيوتهم من قوة يعني تعامله مع الجن، يقول كان يجون الناس، هذا الكلام قديم قبل 60-70 سنة، يقول من قوة تعامله مع الجن كان الناس يأتون من البادية، يقولون عندنا مثلا إبل، واحدة من الإبل ناقة ولا جمل طايح أصابت عينه طايح بمكانه، فيقول له جست أنت الإبل؟ قال لمستها. قال عندك شعرة ولا وبر منها؟ قال لي. يقول هات الوبر ولا الشعرة، يأخذها ويقرأ عليها وينفذ فيها ويسوي فيها سحر وما يسوي فيها، ويطقطق عليها الآن، وهو يقول إحنا قاعدين يطق عليها، يقول خلاص قوم بعيرك قام ما في شيء، يقول نروح هناك في البر إذا البعير ما في شيء. يقول عندنا مرة واحد طايح مريض في البادية، هو يحدثنا عنه يقول طايح وحالته ما يعلم فيها إلا الله، وكان يعني حالته صعبة، يقول فقلنا له، قلنا شيخ ما نقدر نشيل لك يعني أتي، قال جيبوا لي أخوه. يقول فأتينا بأخي، عالج أخوه، قرأ على أخوه وركب فيه جن في أخوه، قام هذاك اللي هناك ما في شيء صاحي، يعني شيء استغفر الله، جبروت وقوة، مشهور معروف يعرفون أهل الكويت، كان على البحر بيته. يقول هو الشيخ يقول فلما حضرته الوفاة أغرقوه الجن في البحر، شالوه أهو وكتبه ودفنوه بالبحر، ومات منقطع الذرية، راح انتهى. هذا التعامل مع الجن، هذه النهاية الحتمية، هذه النهاية الحتمية التي تنتهي بالإنسان الذي يتعامل مع الجن ويتعامل مع السحر. والمشكلة الساحر يدخلك دائرة طويلة، يعني أول دائرة تدخل فيها أنك أنت والله مسحور، بعدين أنت مسحور خذ العمل الفلاني، بعدين العمل الفلاني سوي العمل الفلاني، بعدين مو بس كذي، ربما كذب عليك فأدخلك في مشاكل. يقول لي واحد أنا صارت لي مشكلة كبيرة يقول مع أخواتي، والسبب أنه أنا وزوجتي بدأت نفسيتنا توقف شوية، قامت زوجتي راحت حق ساحر، قام الساحر قال لها هذا ترى اللي مسوي لكم سحر خوات زوجك هم اللي مسوين السحر. يقول جت قالت لزوجها أن ترى والله كذا وكذا، وقال لي قال لي أهم أشوفهم يضحكون أشوفهم، وتحامل عليهم وصارت مشكلة كبيرة بسبب شوف كلمة ألقاها الشيطان، أن والله خوات الزوج هم مسوين السحر لأنهم يكرهونك ويغارون منك. وبعدين الحل، قال لها الحل أنت لازم تترددين علي وأنا أسوي لك حجاب، وهذا الحجاب، والمشكلة أن الحجاب هذا هو اللي جيب الشيطان، حجاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له، الله دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم تعلقت بالحجاب، الحجاب في جني يجيب لها الضرر دائم ويلازمها ويضيق عليها، وكلما ضاقت عليها الأمور رجعت له مرة ثانية عشان تدفع له فلوس بعد أكثر. لذلك أنا أقول لو كان الساحر ينفع نفسه كان طلعوا من هالزبالة اللي عايشين فيها، لو السحر ينفعون نفسهم كان طلعوا من هالوساخة اللي يعيشون فيها السحر أكثرهم، لو سافرون دول برة عايشين في مزابل وعايشين في وسخ وعايشين في أكواخ وعايشين في أقفاص وعايشين في قاذورات، خلي لو تنفع نفسك روح جمع لك ملايين، دز لك واحد من الجن خلي بطلك تجوري ولا يستولي لك على خزينة ويجيب لك فلوس، انفع نفسك. طيب شحقة قاعد تشحذ من الناس، يدلك على أنه لا ينفع نفسه وإنما يحاول أن يضر الآخرين وأن يبتز الآخر. قصة السحرة كثيرة حقيقة، إن شاء الله ما أنسى الحلقة القادمة أقول لكم قصة الساحر أبو الحفاظات اللي يلبس حفاظات ويكتب فيها آيات القرآن وشون اكتشف أمره، هاي إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، عسى إن شاء الله ما أنسى. استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.